لما مات شيخنا الإمام الحويني رحمة الله عليه كما قلت مرارا انتفضت الدنيا وأقبل الناس على المواد العلمية التي نشرت له بشكل عجيب مذهل سبحان الله، بالرغم أن شيخنا في حياته كان ملء السمع والبصر، الدنيا بأسرها تعرف من هو الحويني، لكن سبحان الله سبحان الله يعني ذلك. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حارس الحدود الأثري أبي إسحاق الحويني رحمة الله على سيدنا الإمام الحويني. كنا قد بدأنا في الحلقة الماضية في الحديث عن جهود شيخنا في الدعوة وأيضا عن جهوده في نشر العلم، وبدأنا بالحديث عن بدايته في قريته حوين، هذه القرية الصغيرة التي انطلق منها شيخنا إنجاز التعبير يعني من قرية إلى مش عارف أقول أو العالمية مثلا، إلى أن الدنيا بأسرها تعرف من هو الحويني، يعني رحمة الله على شيخنا. وقد حدثني مرارا أنه ما سعى يوما للشهرة ولا طلبها ولا كان حريصا عليها ولا حاول أن يتصدر أو فعل ما يفعله البعض من فرض وجوده، والبعض يفعل هذا، بعض الناس يأخذ الدعوة إنجاز التعبير يعني كده بالدراع كده، بعض الناس يريد أن يكون هو المتصدر وهو المتحدث وهو الإمام وهو الشيخ وهو المنظر وهو المجتهد وهو الفقيه وهو المحدث وهو العلامة، الكل في الكل يعني. لا، شيخنا لم يكن كذلك رحمة الله على سيدنا الإمام، كان يجتهد في الدعوة إلى الله، وكان يتحرك إلى هدفه بهمة وأيضا تمهل حتى يبصر الطريق، ولم يفكر يوما أن يحرز الشهرة والمكانة بين الناس، لكن هي جاءت له بغير ترتيب سبحان الله، بغير ترتيب. البعض أحيانا له تخطيط لمسألة الشهرة، ولذلك إحنا في هذا الزمان ممكن واحد يكون مثلا يعني لا يعرف أحد، يعني إنجاز التعبير يعني ممكن يكون نكرة في وسط الناس، ما مش معلوم يعني مش معروف يعني، يروح يشتري صفحة عليها 1,000,000 متابع، 2,000,000 متابع، 5,000,000 متابع، ويصبح ملء السمع والبصر. طيب هل حاز هذا الأمر ووصل إليه بجهده؟ لا، هو خده كده على الجاهز خلاص، يقول لك احنا نريد أن ننتشر وكذا، مش تنتشر، ولكن لابد أن يكون الإنسان حريص على سلامة قلبه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. احذر أن تفقد هذا القلب وأنت في الطريق إلى الله، لأن لو فقدت القلب خلاص انتهى كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير، الحديث الطويل، الحلال بين والحرام بين، كان في آخره ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فانتبه لقلبك، انتبه لقلبك، احذر أن يخطف منك، احذر أن يسلب منك، احذر أن يعكر صفو هذا القلب، احذر من مكائد الشيطان ومن وساوس الشيطان ومن حبائل الشيطان، احذر من شياطين الإنس، احذر، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، تجد الإنسان الشيطان يزين له أشياء وهو يمضي ويتأول، سبحان الله، يعني لو مضى الإنسان لربه حميدا ولم يتلبس بشيء من الدنيا دي غاية المنى. فالإنسان الذي عنده بصيرة إذا أراد أن يصل للناس لا يجعل هذا الوصول يفقده طريق الوصول الصحيح. يعني أنت مش هتفرض نفسك على الناس، لكن إذا أردت أن تصل حافظ على قلبك وتمسك بمكارم الأخلاق، طبعا انطلاقا من الشرع، تصل في أسرع وقت بأسهل طريقة ومن الصعب أن تخرج من قلوبه. ولذلك لا تستغرب لما مات شيخنا الإمام الحويني رحمة الله عليه، كما قلت مرارا انتفضت الدنيا وأقبل الناس على المواد العلمية التي نشرت له بشكل عجيب مذهل سبحان الله، بالرغم أن شيخنا في حياته كان ملء السمع والبصر، الدنيا بأسرها تعرف من هو الحويني، لكن سبحان الله سبحان الله، يعني ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. اليوم نستأنف الحديث عن هذه الفترة والرحلة التي بدأها في الدعوة إلى الله وفي نشر العلم، ومن حوين إلى القاهرة، من حوين هذه القرية الصغيرة إلى القاهرة في بداية جديدة في الدعوة. مضت الأيام ومضت الأيام، ثم كانت إقامة الشيخ في القاهرة ما يقرب من 10 سنوات أو يزيد قليلا. عاد الشيخ بعدها إلى بلدته مدينة كفر الشيخ، وبعد رحلته للشيخ الألباني عاد مختلفا تماما كما ذكرنا فيما تقدم، وبدأ في دعوته بإلقاء الدروس العلمية والوعظية وخطب الجمعة. ولا شك أن بدايته بقريته ثم في مسجد الإمام الزهري بالقاهرة، والشيخ هو الذي سماه محبة في الإمام محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه، انتفع بها كثيرا. ثم في مسجد الإمام الزهري بالقاهرة انتفع بها كثيرا، فقد كسر بها حاجز التصدي لدعوة الجماهير وتعليمهم، وهذه مسألة لا يعرفها إلا من مارسها. الإنسان أحيانا يعني في بداية الدعوة بيكون عنده رهبة، والخطيب القوي الناجح دائما يشعر برهبة عند صعود المنبر، لو هو مين؟ لو هو إمام الأئمة والخطيب الألمعي المفوه، تمام، كأنه في كل مرة يصعد إلى المنبر يشعر برهبة وتحذير لكل من صعد إلى المنبر، وهو ينظر أنه أفضل من الناس، أنه أفضل من الناس، احذر من هذا، والله يسلب ما عندك من علم في طرفة عين وتخذل ولا توفق، لا، تستشعر أنك إنسان مسكين ضعيف تنكسر بين يدي الله، إنسان تحتاج إلى إخلاص، تحتاج إلى توفيق الله حتى تفتح لك القلوب، تشعر بذل وانكسار لله عز وجل، وتحترم من يستمعون لك، لأن بعض الناس ما ليس عنده هذه القصة، فكرة أن يكون إنسان مؤدب في التعامل مع الناس، لا، هو بيطلع المنبر يقول لك خلاص أنا راجل متمرس وبخطب كتير وفاهم الدنيا رايحة فين، تمام، وبالذات لو راح مسجد صغير مثلا ما فيش في عدد كبير فيتصور أنه أفضل من هؤلاء، لا، انسى، ربما أنت الأقل من كل الحضور وأنت لا تدري، وربما في هذا المقام وفي هذا المجلس وفي هذا الحضور من هو أفضل من أمة من أمثالك وما يدريك، تواضع تواضع. ولذلك الإنسان سبحان الله في حياته تعرض لمواقف كثيرة، وحدثنا شيخنا بمواقف عجيبة في هذا الباب. يعني مرة شكى الناس لشيخنا الحويني من خطيب يأتي في مسجدهم ولا يعطيهم شيء تقريبا، لا يقوم بتحضير الخطبة ولا يعطي معلومة ولا يتكلم في الأمور المهمة ولا ينشغل بأمور المسلمين، وخطيب يعني مستواه الله المستعان. شيخنا يعني التقى بهذا الخطيب وأراد أن ينصح له وكذا، وأقول يعني يذكره بالله ويعني اجعل هذا في ميزان حسناتك واجتهد في كذا وكذا، يعني فرصة ذهبية لما تنصح. تخيل ماذا قال هذا الخطيب، قال له ده خسارة فيهم أقول كلمتين، ده أنا رجلي أعلى من دماغهم، هكذا قال هذا الرجل. ده كلام يعني هو واقف على المنبر بيقول أنا رجلي أعلى من دماغهم، دي نماذج بنشوفها، اهي دي اشكال نلتقي بامثال هؤلاء، ولا حول ولا قوه الا بالله، وعايشين وسطنا. هل ينتفع بمثل هذا الانسان؟ اليس هذا من الكبر والعجب؟ يضاف الى ذلك انك انسان اصلا ما عندكش حاجه، يعني مش هنقول اصله من اذكياء الدنيا، اصله رجل المعي، اصله عنده علم، فالعلم يعني تسبب في هذا الكبر الذي عنده. العلم الحقيقي لا يورث الا الخشيه، انما يخشى الله من عباده العلماء، اي ان العلماء هم اشد الناس خشيه لله عز وجل، انما العلم الخشيه. من اعلم الناس؟ اخشاهم لله، هو ده الاعلم. كلما ازددت علما ازددت تواضعا وادبا. والواحد شاف حاجات زي كده، انا شفت واحد مره برضو وكنت في بلده وبخطب، فالخطيب انا اعرفه جيدا، بيني وبينه صله ومعرفه قويه، فتكلمت معه في بعض المسائل، قلت له لماذا لا تتكلم مع الناس في كذا وكذا وكذا؟ قال لي ده خساره في جدتهم اقول كلمتين، هو انا باخد كام يعني؟ اتفضل يا سيدي، ادي واحد المفترض انه داعيه والمفترض انه بيطلع المنبر يقول هذا الكلام، هو انا يعني باخد كام؟ يا اخي يا ابن ادم علم مجانا كما علمت مجانا. طبعا انا ما هتقول لي انا موظف ماشي يا سيدي، لو لك حق خذ هذا الحق، لكن لا تتعامل في الدعوه الى الله بهذا المنطق. انا بقول لكش ما تاخدش مقابل كخطيب معامل اوقاف، طبعا زي المدرس زي كذا له مرتب مفيش مشكله، انا بتكلم على الجزء الدعوي، لكن الاصل في الدعاه الى الله اللي هو مش موظف يعني ان يبذل لله بالمجان. تمام يا ابن ادم علم مجانا كما علمت مجانا، لان انت ساعات بتشوف حاجات يندى لها الجبين بصراحه، حاجات مخجله. تخيل لما واحد يتفاوض مع حد في خطبه الجمعه هياخد كام؟ انا والله حدثت بذلك، انا ظنيت الاخ يعني بيمازح يعني، قال لي لا واقسم ان هذا حدث، ولا حول ولا قوه الا بالله. ايه اللي بيحصل يا اخوانا؟ ده احنا في زمن العجائب يعني، ولا حول ولا قوه الا بالله، الله المستعان. طبعا الكلام ذو سجون في هذا الباب يعني. طيب شيخنا رحمة الله عليه كان له يعني مواقف كثيرة، وأنا من المواقف التي لا أنساها، وسعدت بمكالمة من أحد إخواني لما دعاني لخطبة الجمعة في هذا المسجد، قال لي أنا الآن مسؤول عن المسجد الذي بدأ فيه شيخنا الحويني الدعوة. كنت في غاية السعادة والله أنه هو يعني المسؤول عن هذا المسجد المبارك الذي كان الانطلاقة لشيخنا الإمام رحمة الله عليه. وقد حدث لشيخنا الحويني موقفا عجيبا في أثناء وجوده بمسجد الإمام الزهري، وهو أن وزارة الأوقاف يعني بدأت بالتضييق على الخطباء الذين لا ينتمون للمؤسسة يعني للأزهر، مؤسسة الأزهرية ووزارة الأوقاف، وكان المطلوب أن يحصل الشيخ على تصريح من وزارة الأوقاف ليستمر في دعوته بالمسجد. فطلب منه القائم على المسجد، وكان رجلا فاضلا محبا للشيخ، أن يذهب لحضور اختبار وزارة الأوقاف، فأبى الشيخ يعني أن يذهب يعني، فلمعرفته المسبقة بنوعية هذه الاختبارات، فلا زال الرجل به حتى أقنعه بخوض هذا الاختبار. طبعا أنا معايا القصة بالتفصيل واسم هذا الرجل الذي يعني طلب من شيخنا هذا الطلب. وذهب هذا الرجل الفاضل بسيارته الخاصة والشيخ يجلس بجواره، فلما اقتربوا من بوابة الدخول جلس الرجل، وكان ذا منصب كبير قبل أن يحال إلى المعاش بطريقة استنكرها الشيخ، يعني جلس بطريقة كده ممكن تقول إن فيها نوع من أنواع الكبر أو البأو أو العجب يعني. وبعد مروره من بوابة الدخول اعتذر للشيخ عن صنيعه هذا، وقال له إن هؤلاء لا يصلح معهم إلا أن تعاملهم بهذه الطريقة. يعني يبدو أن الرجل في طريق الدخول وجد يعني بعض الناس أو الذي يقف يتعامل بطريقة معينة، فكان يقابل هذا التعامل. يعني بعض الناس طبعا بيتعامل بحسن خلق وأدب، لكن ربما يأتي في طريقك من يلتزم من لا يلتزم بهذا القانون، أي قانون الأدب في التعامل، فأنت حينئذ تظهر نفسك يعني حتى لا ينظر إليك بنظرة فيها نوع من أنواع الاستقلال يعني. أو قال كلمة نحوها. فلما جاء دورهم للدخول لحجرة الاختبار والتي كانت تمتلئ بالدخان بسبب سيجارة المختبر للخطباء، فلما جلس، طبعا ده شيء مستهجن يعني ويستنكر يعني. فلما جلس الشيخ قال له هذا المختبر: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ فقال الشيخ: نعم. فقال له المختبر: اقرأ من سورة طويلة. طبعا هذه القصة حكاها شيخنا أكثر من مرة. طبعا هو هذا المختبر يتكلم بالعامية يعني، يقول له اقرأ من سورة طويلة، اقرأ من سورة طويلة. فقال له الشيخ: من أي سورة؟ قال له المختبر: من سورة البقرة. طبعا هو لم ينطق اسم السورة باللغة العربية، ولكن نطق الاسم بالعامية. قال له المختبر: من سورة البقرة. والعجيب أنه نطقها بالعامية وليس بلغة القرآن، الله المستعان. فقرأ الشيخ، فلما انتهى قال له المختبر: هل تحفظ شيئا من الحديث؟ فقال الشيخ: نعم. قال له المختبر: قل حديثا طويلا. قل حديث طويل، كل حاجة عنده عايز أي حاجة إيه تكون كتير يعني، أو حديث طويل. فذكر الشيخ حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا. فلما انتهى قال له المختبر: سوف نخبرك بالنتيجة عند ظهورها. كان يقوله بقابلني يعني، سبحان الله. فعلم الشيخ النتيجة من نظرة الرجل ونبرة صوته، زي ما أنا قلت لك كده، ممكن يقوله بقابلني خلاص هنبقى نبعت لك كده يعني. فطبعا واضح أن الأسلوب أو الطريقة تؤكد أنه يعني سيكون بعيد عن الاختيار يعني. حتى أن شيخنا علق بطرافة وهو يروي القصة وقال: فعلمت أنني في خبر كان. خلاص كان بقى خلاص يعني، لا يعني لن أحظى بالأخذ الموافقة يعني. ثم نعود إلى بداية الشيخ بمدينة كفر الشيخ. بمدينة كفر الشيخ منذ عام 46,000، من عام 46,000 الموافق 86,900 يعني 1986. ونقول أخذ الشيخ يبحث عن ثقافة في الدعوة يجمع بها الناس في بلد لم يكن لها رأس في ذلك الوقت. كفر الشيخ تكاد تكون فارغة، بعض الإخوة طبعا من المحبين للعلم وللدعوة، وبعض الإخوة أنذاك ما كانش حاجة اسمها الشيخ فلان خالص يعني. كلمة شيخ دي في هذا الوقت في هذه البلدة ما فيش حاجة اسمها الأخ فلان. فكل من يأتي من خارج المحافظة كان يقولك الأخ فلان عندنا أي محافظة بقى، وطبعا كان يخطب ويمشي، فمش رأس في المكان يعني. لم يكن لمحافظة كفر الشيخ شيخ مقيم فيها له وزن وله كذا وله طبعا يعني يكون هو الرأس يعني، لكن كان هناك من يأتي من خارج المحافظة بيخطب ويمشي خلاص. وكان حتى حدثني أحد الأفاضل أن الوحيد في هذا الوقت اللي كان يقال له الشيخ كان يقول له الشيخ أسامة عبد العظيم رحمة الله عليه. تمام. الشيخ أسامة طبعا نحسبه الله حسيبه، كان من أهل العلم والزهد والورع، ونحسبه كان من العباد يعني رحمة الله عليه. لكن كل المشايخ يقول لك الأخ فلان الأخ فلان. في كفر الشيخ كان فيها ناس محبة للعلم وناس في طريق الدعوة وناس مجتهدة في الدعوة، لكن نقول ان لم يكن هناك رأس كبعض البلاد ان في فلان فلاني هو ده شيخ البلد وكذا. كان الامر ليس بالصورة يعني التي حدثت بعد ذلك، ولكنهم يفتقرون كما قلت الى رأس في البلد يجتمع عليه الناس. فوجد الشيخ ان اللسان الجيد والاداء الحسن واختيار الموضوع سبب رئيس للتوفيق في الدعوة وجمع الناس عليها. ومعلوم أن خطاب الناس وتقريب المعلومة لهم موهبة لا يحسنها إلا القليل من المتصدرين للدعوة، هذه حقيقة بلا شك. فرأى الشيخ أن يقدم نفسه للناس من خلال القصص القرآني والقصص الصحيح في السنة النبوية وإسقاطها على الواقع، ومن خلال هذه الطريقة أيضا استطاع أن يدخل علوم الآلات في أثناء شرحه ليحدث نوع من الترابط الوثيق بين العلم والوعظ في قالب لا يستثقله الناس بل يسعون إليه لعظم فائدته. ومنذ أن وطئت قدمه كفر الشيخ بعد عودته من القاهرة وهو يريد أن يؤسس مدرسة علمية قوية لا سيما في علم الحديث، كنا دائما نقول لشيخنا احنا نريد محافظة كفر الشيخ وقف للحديث، يقول إن شاء الله يكون. والحمد لله الشيخ كان له مدرسة مباركة وسيأتي الحديث عنها بإذن الله. فأخذ يجمع الطلبة على شرح بعض كتب متون الحديث كبلوغ المرام لابن حجر رحمة الله عليه ورياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وشرح بعض كتب أصول علوم الحديث كاختصار علوم الحديث لابن كثير ونخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر وألفية الحديث للسيوطي وغيرها. ومن خلال هذه المجالس انتقى الشيخ مجموعة من الطلبة في هذه الفترة من أواخر الثمانينات ليدرس لهم علم الحديث، ولم يبخل عليهم بوقته وجهده. حدثني شيخنا عن هذه الفترة من فمه لأذني في أكثر مناسبة وهو يتحدث عن شيء منها في بعض المجالس والدروس، ولكن ليس بالصورة التفصيلية التي حدثني بها، رحمة الله على سيدنا الإمام. ولم يبخل عليهم أي على هذه المجموعة في هذا الوقت، وطبعا حدثني بالوقت بأسماء الناس هؤلاء الطلبة في هذا الوقت بكل شيء، ولم يبخل عليهم بوقته وجهده بل ومكتبته أيضا، إلا أنه لم يظفر بالثمرة المطلوبة في هذا الوقت طبعا في فترة الثمانينات، ولكنه لم يتأخر عن بذل المحاولة تلو الأخرى من أجل تحقيق حلمه في إنشاء مدرسة حديثية متميزة، والتي ظهرت ثمارها فيما بعد بتوفيق من الله عز وجل من مبدأ الأمر ومنتهاه، ثم بجهد وصبر من الشيخ. ثم طبعا كان هذه الثمار بدأت بعد كده في التسعينات الحمد لله، وهذا بتوفيق من الله عز وجل في مبدأ الأمر ومنتهاه، ثم بجهد وصبر من الشيخ حفظه الله. من يعني بالوقوف عند هذا النقطة نكون يعني انتهينا من هذه الفترة، والتي كانت انطلاقة حقيقية وكبيرة وتحول واضح وظاهر في محافظتنا في محافظة كفر الشيخ. المحافظة كان من المحافظات المباركة في الدعوة ما شاء الله، كان فيها يعني عدد كبير ممن سلكوا طريق استقامة والسنة، وكان هؤلاء يحتاجون إلى عالم كبير، إلى رأس، إلى شيخ متميز. وأظن أن من توفيق الله عز وجل لهذه البلدة أنها رزقت بشيخنا الإمام الحويني، لأنه لم يكن لأحد أن يظهر في هذا المكان ويحرز هذا القبول العجيب الذي كان لشيخنا. شيخنا الحويني كان فعلا مختلف في كل شيء، بالرغم من وجود شيوخ أفاضل في هذا الوقت في هذه البلدة، لكن الحويني مختلف في كل شيء، في أسلوبه، طريقته، في أخلاقه، في طريقة نشره للعلم، في حرصه على الإخوة، في الخطوات التي تحرك فيها بجهد جهيد وهمة عالية حتى وصل إلى مراده ما شاء الله، حتى مع المخالف سبحان الله. وقد واجه العديد والعديد من المخالفين له في هذه المحافظة وفي غيرها، ولكن بتوفيق الله ثم بما كان عنده من حكمة وذكاء في التعامل مع سلامة صدره نحسبه والله حسيبه، استطاع أن يعني يحيد كثير من هؤلاء، يعني لا يصطدم بأحد، بل بالعكس الكل يتمنى أن يقترب منه وأن ينال هذا الشرف أنه قريب من الشيخ الحويني، هذا الرجل الفاضل العالم الكبير تلميذ الألباني صاحب هذا المنطق الجميل والسمت الحسن والأسلوب الرائق. إذا تحدثت عن الحويني تتحدث عن رجل مختلف عن أقرانه، عن قصة كفاح مشرفة. إن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل الحديث عن شيخنا الإمام وعن طريقتي في الدعوة وعن بعض المواقف التي مر بها في أثناء هذا الطريق المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أن يرحم شيخنا الحويني، فنسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وأن يغفر لنا ولكم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.